بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء صلاة المستقيم أيضا بعض الأدلة التي تبين النهي عن اتباع اليهود والنصارى والكفار. قال وذكر أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأخذن أمتي ما أخذ القرون قبله شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. قال رحمه الله: وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الإشراط والأمور المحرمات. أن هذا كما ذكر رحمه الله خبر خرج مخرج أو نهي خرج مخرج الخبر. قال: فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله، وهو المطلوب. ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها. أنا هذا رد إشكال هذا. قال: فلهذا قال: ولا يقال فإذا كان كتاب السنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي؟ النهي لأجل أن لا يقع أهل الإيمان وأهل الخير وأهل السنة في مثل هذه الأمور ويجتنبوها، لأنهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال: وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به. أنا عندما يكرهه بقلبه هذا خير، يكره هذه الأعمال ولو لم يطبقها، لأنها مثلا قد ما تكون تحصل أو الوقت لا يسعف بذلك، فهو يكرهها بقلبه. لكن إذا حصل مثل هذا الأمر أو حصل هناك أمور شابه فيها أهل الإسلام اليهود والنصارى فإنه يجتنب ذلك. قال: بل فائدة في العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم، فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وأما مثلا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فهو من إخبار واقع، من إخبار شيء يقع، ولا يلزم مثلا أن الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بما سيقع أن الإنسان يقع فيه ولو كان منهي عنه. لهذا قال في الخلاف: قال: ولذلك خلقهم، أنا خلقهم وجعل بينهم الاختلاف، جعل بينهم الاختلاف. وهل معنى ذلك أن الإنسان يتعمد الاختلاف؟ لا. قال: لا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وإنكار القلب والإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك. قال: فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، ولو كان مثلا النفس تحب هذا الشيء، مثلا قد يكون هذا الشيء من الشهوات التي يبثها أعداء الله عز وجل بين المسلمين، فتجد النفس تحب ذلك لكن لما وقع في قلبه من الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر وكذلك التقرب إلى الله عز وجل وعدم فعل أو عدم محبة ما كرهه الله، بل يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، فهو يكره بقلبه، يكره ذلك الأمر بقلبه ويبتعد أيضا بفعله. لكن ولو كانت كما قلنا النفس تحب هذا الأمر، لماذا تحبه؟ لأجل الشهوة فقط. أن النفس غالبا تكون شهوانية، لكن المسلم والمؤمن ينبغي أن يقبضها ويجعلها على معنى تمشي على الكتاب والسنة، كما قال مالك بن دينار رحم الله امرئا قال لنفسه المنفوسة اتق الله، ثم أخذ بزمامها فكان كتاب الله قائدا لها، أخذ بزمامها فقال فكان كتاب الله قائدا لها. أنا قال لنفسه اتق الله، أنا لابد أن تتق الله عز وجل. قال وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب. أنا إما أصل الإيمان أو كماله، والغالب يرتفع كماله أي عند المؤمن. قال وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه، وقد يقلل منه، وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر، أنا قال هنا يقول قد يكون هذا الشيء يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه أي هذا الذي يشابه به الكفار، أو أن الكلام أراد به كلام عاما في كل ما يكون خطأ أو منكرا. قال ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي. في إحدى الروايتين عن أحمد فهنا يقول لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، مثل مثلا القات عند خاصة أصحاب المناطق الشمالية، أو حتى عندنا في بعض المناطق الجنوبية تجد أنهم يرون أن القات ليس منكرا وليس حراما، وهو حرام لا شك في حرمته، لكن تجد أن هؤلاء لا يعترفون بذلك ولا يتركونه. فهل هنا معنى الدعاء يسكتون عن تبليغهم، معنى ما يقولون لهم هذا حرام ولا ينكرون عليهم؟ لا، قال هنا لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي. في إحدى الروايتين عن أحمد، إلا إذا كان حتى الرواية عن أحمد الثانية إلا إذا كان هذا الأمر تفشى جدا حتى أنه لا تسمع كلمة من يتكلم، وليس له ما يستطيع من يبث فيه هذا الكلام، فمثل هذه الحالات ممكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب المرء بنفسه فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العام. قال رحمه الله وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك، ولله الحمد على ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أنه لا تزال من أمتي طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. يعني إذا كان الرجل له كلمة مسموعة عند الناس وله أتباع وله كذا فهذا لابد أن ينكر، ليس موضع الخلاف هنا، وإنما كما قلنا موضع الخلاف إذا كانت كلمته غير مسموعة. قال وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه. فهذا معنى يقول الشيخ رحمه الله أن هذا ليس خاص باتباع اليهود والنصارى، وإنما هو عام في كل منكر، عام في كل منكر، يجب على المرء إذا علم أنه منكرا أنه ينكره، وأيضا ينهى عن من يفعل، ينهى من يفعله عن ذلك، وهذا يعتبر من الواجبات إن كان يعلم أنه منكر. أما إن كان متشكك فيه أو لا علم له به، أو كذلك يقصر عنه تبليغ الناس بذلك لمثلا لأنه لا يستطيع أن يبلغ، فقد يعذر الإنسان بهذا أو بمثل بعض هذه الأعذار. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.